السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. قد صح عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد قال الله في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أقول بالله تعالى التوفيق. سبق الحديث عن صدر سورة الطلاق، إذ هي تهم النساء كما أنها أيضا تهم الرجال. وكان مما سلف وتنول بحمد الله تعالى مسائل تتعلق بطلاق الحائض، وكان حاصل ذلك أن جمهور أهل العلم على أن طلاق الرجل لامرأته في حيضتها طلاق واقع، وإن كان فاعله قد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كونه قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عمر وأخبر النبي بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشتدا متغيظا: أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فكان مما سبق أن طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فالحاصل أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض دال على أن من فعل ذلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كون التطليقة محسوبة كما هو رأي جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها. فقوله صلوات الله وسلامه عليه مره فليراجعها يفيد أن الطلاق قد تم، إذ لا مراجعة إلا بعد طلاق. وكذلك فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد صح عنه أنه قال: حسبت علي تطليقة. وفي رواية: أفرأيت إن عجز واستحمق. وكذلك في ثالثة: أن رجلا طلق امرأته في حيضتها في تطليقة ثالثة، فقال له عبد الله بن عمر: أراها قد حرمت عليك وقد عصيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فيرى الجمهور أن طلاق الحائض خلاف السنة، ولكنه واقع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد بلغنا في تفسير سورة الطلاق إلى قول الله تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله، ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر. أو هنا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قوله تعالى إن الله بالغ أمره، ما المراد به في هذا المقام؟ قال كثيرون من أهل العلم: أي أن أمر الله عز وجل نافذ في خلقه، شاء الخلق ذلك أم أبوه، فإن أمر الله سبحانه وتعالى نافذ فيهم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يريد رجعة بين الزوجين فسيتم الرجوع بلا مانع أبدا، فالله سبحانه وتعالى غالب على أمره، والله عز وجل بالغ أمره. كذلك إذا أراد الله فراقا بين زوجين لا بد وأن يتم، مهما بذلت المساعي للتجميع فلا بد أن يتم أمر الله عز وجل. إذا أراد الله فراقا حدث، إن أراد الله اجتماعا حدث، فأمر الله عز وجل نافذ. فالآية الكريمة تطمئن الزوجين، تطمئن الزوجين بما حاصله أن أمر الله نافذ. فإن كانت لك رغبة أيها الزوج في شيء وأراد الله خلافه، فلن تستطيع أبدا أيها الزوج أن تصنع شيئا، إنما هي أسباب تقدم. ولا بد من الرضا بقضاء الله عز وجل، ولا بد من الرضا بقدر الله عز وجل. وكذلك الزوجة التي طلقها زوجها وهي حزينة على فراقه، يقال لها يا هذه اطمئني، فلن يكون أمر أبدا إلا الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وفي الآيات الأخرى، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالآية إذن يمكن اعتبارها من آيات المواساة، مواساة المطلق ومواساة المطلقة، بما حاصله اطمئن أيها المطلق فإن أمر الله نافذ، واطمئني أيتها المطلقة فإن أمر الله نافذ. قال الله عز وجل إن الله بالغ أمره، ثم قال تعالى بعد ذلك قد جعل الله لكل شيء قدرا. من وجوه المفسرين في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى قدر بين الزوجين زمنا يتعايش فيه، فلن يزيد يوما واحدا عن اليوم الذي عن الأيام التي كتب الله لهما فيها التعايش. فإذا كان الله سبحانه وتعالى كتب للزوجين أن يتعايشا سنة، فلن يتعايشا سنة ويوما، إنما سيتعايشا سنة واحدة، ولن يستطيع الزوج بحال أن يزيد، ولن تستطيع الزوجة بحال أن تزيد. فهذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى في هذا المقام خاصة قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جعل الله سبحانه وتعالى للتعايش زمنا لا يتخطى، جعل الله سبحانه للفراق وقتا لا يتعدى. فالوقت الذي كتب الله لك فيه أيها الزوج أن تطلق زوجتك ستطلقها رغما عنك، الوقت الذي كتب الله عليك الاجتماع بزوجتك وإرجاع زوجتك سترجع رغما عنك. وهذا يتضح بما حدث لزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. وكما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد زوجها في أول أمرها للصحابي الجليل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. فعاش مع زيد زمنا، وكما لا يخفى عليكم أن زينب رضي الله عنها كان في لسانها بعض الحدة رغم فضلها وعبادتها رضي الله تعالى عنها. فكان زيد يشكوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرر الشكوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه قائلا أمسك عليك زوجك واتق الله، ومع ذلك يشكوها ثانية وثالثة، ولكن أمر الله نافذ. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقدر الله عز وجل فراق زيد بن حارثة رضي الله عنه لزينب بنت جحش ليقضي الله أمرا آخر كان مفعولا، وهو أن يتزوج رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، لعلة أظهرها الله تعالى. إذ الله قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فقد كان شائعا في الجاهلية أن زيدا هو ابن محمد، وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبناه في الجاهلية. فلما نزل قول الله تعالى دعوهم لآبائهم قيل زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الجاهلية يستنكفون ويمتنعون أشد الامتناع من أن يتزوج واحد منهم بزوجة من كان قد تبناه إذا طلقها أو مات عنها. فلما حصل وطلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش رضي الله عن زيد وعن زينب، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بتزويج الله له، قال أهل الشرك: كيف ذلك؟ محمد يتزوج زوجة ابنه. فأنزل الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله مفعولا. فالحاصل أن قول الله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا يدخل فيه، ومن معاني المدة التي يتعايشها الزوجان، فهي مدة قدرها الله سبحانه وكتبها الله سبحانه وتعالى، لا تزيد ولا تنقص مهما حاول الزوجان، مهما سعى المصلحون، فربي سبحانه وتعالى كتب آجالا لا تتخطى ولا تتعدى. وكذلك إذا طلقت المرأة وبدأت في الاعتداد قد تعتد يومين ثم يراجعها زوجها، قد تعتد شهرا ثم يراجعها زوجها، قد تنتهي العدة بكاملها ثم بعد يعقد عليها زوجها الذي كان زوجا لها. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى قال قد جعل الله لكل شيء قدرا، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال الله سبحانه مبينا حكما من الأحكام، أحكام العدد، قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. معنى ذلك المرأة التي انقطع حيضها ماذا تصنع؟ المرأة التي لا تحيض، انقطع حيضها لكبر سنها، ماذا تصنع إذا طلقت وقد انقطعت حيضتها؟ قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر. التي تحيض تعتد بثلاثة حيضات، فإذا طلقت المرأة في طهر لم يجامعها الزوج فيه فإنها تنتظر حيضة ثم حيضة، فإذا حاضت الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للخطاب، فهي تنتظر ثلاثة حيضات لقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا في المطلقات المدخول بهن اللواتي يحضن. أما إذا كانت الزوجة لا تحيض، انقطع حيضها لكبر سنها، فإنها تتربص ثلاثة أشهر، فلا تبني على الحيض لأنه ليس هناك حيض، ولكنها تنتظر ثلاثة أشهر لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم في عدتهن فاعلموا هذه العدة فعدتهن ثلاثة أشهر. هنا ترد مسألة في هذه الأبواب، أحيانا امرأة تطلق وهي مدخول بها، امرأة تطلق وهي مدخول بها ولكنها لا تحيض لعلة من العلل، لكونها مثلا ترضع، طلقت أثناء الإرضاع والحيضة ستتأخر مثلا ستة أشهر أو أحيانا تتأخر سنة، فماذا تصنع هذه المرأة التي تأخرت حيضتها سنة وقد أمرت أن تتربص ثلاثة قروء، أي أن تنتظر ثلاثة حيضات؟ فيرى جمهور العلماء أنها تنتظر حتى تحيض الحيضات الثلاث، وإن استمرت الحيضات الثلاث سنة فأكثر، هذا رأي الأكثرين في هذا الباب أنها تنتظر حتى تحيض وإن طالت أزمنة الحيضة لكونها ترضع مثلا كما يقول العامة فلانة ترضع نظيفة أي أنها ترضع ولا تحيض. هذه إذا طلقت ستنتظر زمنا طويلا هذا رأي الأكثرين. من العلماء من يقيسها على اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن، لكن الأكثرون يقولون إنها تحيض وإن تفاوتت أزمنة الحيض انتظرت 3 حيضات على رأي الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. أرجع إلى الآيات الكريمة، يقول الله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم أي والنسوة اللواتي انقطع عنهن الحيض لكبر سنهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم أي إن شككتم في أمر عدتهن كم تكون فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أي والبنات اللواتي دخل بهن وهن قبل المحيض، أحيانا بنت تتزوج عمرها 10 سنوات مثلا، الشرع يجوز ذلك ويجوز البناء بها إذا كانت تتحمل المعاشرة، فهذه التي دخل بها وهي لم تحيض هب أنها طلقت، دخل بها الزوج وهي بنت 10 سنين ثم طلقت وهي لا تحيض، فهذه أيضا عدتها 3 أشهر لقول الله تعالى واللائي لم يحضن معطوف على ما سبق، فكأن ما سبق معنى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن فعدة هذه وعدة تلك 3 أشهر. هذا معنى الآية عند جماهير المفسرين، والله أعلم بالصواب من تأويل كتابه العزيز. قال تعالى واللائي لم يحضن، فانتهى المعنى هنا ثم بدأ بحكم جديد، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أي والنسوة الحوامل المطلقات وهن حوامل فأجلهن ينقضي بوضع الحمل، فإذا طلقت المرأة الآن وهي حامل ثم وضعت بعد الطلاق بساعة أو بنصف ساعة أو بدقيقة فقد انقضت عدتها وحلت للزواج، حلت للعقد عليها، فهذا قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي أجل عدتهن أن يضعن حملهن. فإذا كانت المرأة حاملا في الشهر الأول ستنتظر، إذا طلقت في الشهر الأول تنتظر 8 أشهر إلى أن تضع، تنتظر 8 أشهر، المهم أنها تنتظر حتى تضع حملها، فهذا قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فعدة المرأة المطلقة تنتهي بوضع الحمل. ثم اختلف العلماء بعض الاختلافات في السقط، إذا كانت المرأة حاملا في الشهر الأول وحصل نزول للعلقة، حصل نزول للعلقة، هل بهذا النزول تكون العدة قد انقضت أم لا؟ يرى بعض العلماء أن هذا من توابع الحيض وأنها تتربص 3 حيضات، وقال آخرون الأمد في ذلك إن كان الجنين قد نفقت فيه الروح، أي مرت على الجنين 4 أشهر فوضعت المرأة بعد أن نفقت الروح في الجنين، فحينئذ وضعها يعد انقضاء لحيضتها، تلك مسألة فيها تفصيل أوسع مما ذكر. فالحاصل أن المرأة المطلقة إذا طلقت وهي حامل عدتها تنقضي بوضع حملها، إذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح فبمجرد وضع الحمل تكون العدة قد انقضت. إذا وصلت إلى 9 أشهر أيضا تنتظر حتى تضع الحمل، فإذا وصلت إلى 9 أشهر وضعت الحمل تنقضي العدة بوضع الحمل، والله أعلم. هنا مسألة تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها. المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي أن الزوجة إذا مات عن زوجته على الزوجة أن تنتظر ممتنعة عن الزواج وعن الخطوبة لمدة 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن الذي هو 4 أشهر و10 فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هب أن هذه المرأة التي مات عنها زوجها كانت حاملة، هب أن المرأة التي مات زوجها كانت حاملة، فعندنا في شأنها آيتان: الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، الآية الثانية قول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأي الآيتين نطبقها على هذه المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل؟ هل نأمرها بأن تنتظر 4 أشهر و10 أم نأمرها أن تنتظر حتى تضع الحمل؟ فمن العلماء من قال نأمرها أن تنتظر حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل عاجلا أو آجلا حلت للخطاب. المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، إن وضعت الحمل حلت للخطاب، إن عاجلا يعني إن وضعته في الحال أو بعد يوم يومين 3 أو بعد 9 أشهر فعدتها تنقضي بوضع الحمل. كذا قال بعض العلماء مستدلين بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بينما أبى هذا الرأي ورفض هذا الرأي علماء آخرون كعلي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، فقال ما حاصله؟ إنها تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين، فإن كان الأبعد وضع الحمل انتظرت حتى تضع الحمل، إن كان الأبعد 4 أشهر و10 انتظرت 4 أشهر و10 كإيضاح لرأيهما. مثلا امرأة مات عنها زوجها وهي حامل في الشهر الأول، هي حامل في الشهر الأول، فإذا كانت حاملا في الشهر الأول وانتظرت 4 أشهر و10 أيضا ستكون حاملا، فتنتهي عدتها بوضع الحمل، حينها قد تنتظر 8 أشهر أو 9 أشهر وتضع، فحينئذ تنتهي عدتها. هذا إذا كانت في الشهور الأولى. أما إذا طلقت مثلا، عفوا، إذا مات عنها زوجها وهي في الشهر السابع، مثلا مات عنها زوجها في الشهر السابع ووضعت بعد 2 من موته، علي وابن عباس يقولان لا تحل إلا إذا انقضت 4 أشهر و10، لأن 4 أشهر و10 أبعد الأجلين، فالأجل الأول وضع الحمل، الأجل الثاني انقضاء 4 أشهر و10، فعلي وابن عباس يقولان عدتها تنتهي بأبعد الأجلين، عدتها تنتهي بأبعد الأجلين. فكيف إذن؟ أجاب علي وابن عباس رضي الله عنهم على قول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أجاب علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بما حاصله أن هذه الآية في المطلقات، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في المطلقات. وفي الحقيقة أن رأي علي وابن عباس رضي الله عنهما كان سيكون قويا ويعطى حظا من القوة إذا لم يكن إلا الاستدلال بالآيات، لكن عندنا سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يرجح وجها على الوجوه الأخرى. ما الذي عندنا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رجح وجها على سائر الوجوه؟ الذي عندنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سبيعة الأسلمية. ما سبيعة وما شأنها؟ امرأة يقال لها سبيعة الأسلمية كانت من الصحابيات، كانت حاملا فمات عنها زوجها وهي حامل، فوضعت بعد وفاة زوجها بقليل، فلما وضعت بعد وفاة زوجها بقليل تقدم لها بعض الصحابة، تقدم لها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك لخطبتها، فرفضت أن تتزوجه، فقال لها أبو السنابل إنك لا تحلين للخطاب، إنما هي 4 أشهر و10، أي ستنتظري لزاما 4 أشهر و10. فلما قال لها أبو السنابل هذا القول جمعت عليها ثيابها، لبست ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ما قاله لها أبو السنابل ابن بعكك. قالت يا رسول الله أنا كنت حاملا فمات زوجي فوضعت بعد وفاته بقليل، فتقدم أبو السنابل فأبيت أن أتزوجه، فقال لي لابد أن تنتظري 4 أشهر و10. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أما إنك قد حللت حين وضعت، أما إنك قد حللت حين وضعت، أي أنك حللت للخطاب بمجرد وضع الحمل. هكذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل من ذلك أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل أيضا تنقضي عدتها بوضع الحمل، ليس للآية فحسب، ليس للآية الكريمة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأن معترضا قد يعترض على الاستدلال بالآية فيقول هذه الآية في المطلقات، ولكن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية إذ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك قد حللت حين وضعت، والله تعالى أعلى وأعلم. فكذا العدة بارك الله فيكم. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا تذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى، تذكير للمطلق، تذكير للمطلقة، فالمطلقة أحيانا تكتم ما في بطنها، تكتم ما في بطنها. لماذا؟ أحيانا تقول أنا لم أحض وهي قد حاضت، حتى تطيل مدة العدة لكونها ترغب في الرجوع إلى زوجها، حتى لا يقال إنها قد بانت ويمنعها الولي مثلا، فتدعي أن زمن الحيضة ما زال قائما. ولقد قال تعالى مذكرا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وأحيانا المرأة أيضا التي كرهت زوجها تدعي تقول إنها قد حاضت 3 حيضات حتى تكون عدتها قد انقضت ولا تمكن الزوجة من الرجعة إليها. إذا كانت كارهة للزوج ستدعي بسرعة أن العدة قد انقضت حتى لا يتمكن الزوج من الرجوع إليها ثانية. فربنا سبحانه وتعالى يذكر الجميع بقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالناظر في آيات الطلاق يرى تذكيرا بتقوى الله دائما وأبدا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فدائما المطلق إذا اتقى الله في تطليقه ولزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطليق، فإن الله سبحانه سيجعل له من أمره يسرا. كذلك المرأة المطلقة إذا لزمت تقوى الله في عدتها سيجعل الله سبحانه وتعالى لها من أمرها يسرا. هكذا أوامر الله سبحانه وتعالى، وهكذا تذكير الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، قوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، يفيدنا في ردودنا على هؤلاء الكفار الذين يعترضون على التشريعات، وفي ردودنا على ضعفاء الإيمان، كذا في ردودنا على أهل النفاق. فالذي يقول: لماذا تعتد المرأة 3 أشهر؟ لماذا تعتد الأخرى 3 حيضات؟ لماذا تعتد الحامل بأبعد، لماذا تعتد الحامل بوضع الحمل؟ أسئلة يطرحونها في التشريعات، فجوابنا الأصيل قول الله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فلن نتخطى أمر ربنا سبحانه وتعالى، وإن كثرت المشاغبات من المشغبين، وإن كثر الملاحدة، وإن كثر الطاعنون في شريعتنا، فنحن ولله الحمد مسلمون متبعون للشريعة التي أنزلها الله سبحانه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وكما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فدائما وأبدا وأمام أي سؤال يرد إلينا، أمام أي سؤال يرد علينا من أعداء الله: لماذا شرع لكم كذا؟ لماذا إذا طلقت المرأة 3 لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ لماذا إذا انقضت عدتها لا تحل إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود؟ لماذا لماذا لماذا؟ فجوابنا الأصيل: ذلك أمر الله أنزله إلينا، كما قال تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فنقول ذلك وبلا تحرج وبلا تردد وبلا تلعثم، نقول ما قاله ربنا، إذ الله قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. نقولها ولله الحمد وبكل ثقة بالله وبكل طمأنينة لأمر الله عز وجل، أننا ولله الحمد مسلمون راضون بشرعة الله، معرضون عن كل شرعة سواها. قال تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي فالزموه، الزموا ما أمرتم به، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هكذا ومن يتق الله يلزم حدود الله، يلزم حدود الله ويجعل بينه وبين عذاب الله وقاية ولا يتخطى حدود الله ما له من الأجر. سيئات له تغفر، سيئاتك تغفر يا عبد الله بتقواك لله عز وجل، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ويعظم له أجرا، أي أن الله عز وجل يضاعف لك الأجور يا عبد الله، ويمحو عنك السيئات بلزومك تقوى الله عز وجل في طلاقك وفي اجتماعك. إذا طلقت فالزم السنة، إذا فارقت فالزم السنة، أنت يا أيتها المطلقة إذا طلقت فالزم السنة، إذا فارقك الزوج فالزم السنة، هكذا يجب علينا بارك الله فيكم. تذكير يتلوه تذكير يتلوه تذكير بتقوى الله عز وجل كما سمعتم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثم قوله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، فجدير بنا جميعا، جدير بنا جميعا أن نلزم تقوى الله سبحانه وتعالى في كل شؤوننا، في اجتماعنا، في افتراقنا، في زواجنا، في طلاقنا، في كل شؤوننا نلزم تقوى الله. وقد وعدنا الله بالفرج، وعدنا الله بالمخرج، وعدنا الله بتيسير الأمور، وعدنا الله بتكفير السيئات، وعدنا الله بتعظيم الأجور إذا نحن اتقينا ربنا سبحانه وتعالى. هذا وبارك الله فيكم. وثم مسائل ينبغي أن يدركها إخواننا طلبة العلم وكذلك المسلمون الألباء الذين يرغبون في الفقه في دينهم، مسائل تتعلق بالطلاق يكثر السؤال عنها وستأتي تفصيلا، ولكن هذا بيان لبعضها بشيء من الإجمال. فأقول بالله تعالى التوفيق، من مسائل الطلاق الشهيرة التي يكثر السؤال عنها مسألة طلاق الغضبان. رجل طلق زوجته وهو في غضب شديد جدا، أو رجل طلق زوجته وهو في غضب متوسط، أو طلق زوجته وهو في غضب عادي مما يعتري عموم الناس، ما حكم طلاق هذا الرجل الغضبان؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، من النصوص التي وردت في هذه المسألة، أو عفوا التي قد يستدل بها في هذه المسألة، ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث إذ قال لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. هذا الحديث حسنه بعض العلماء، والراجح ما قاله أبو حاتم الرازي في كتاب العلل أنه معلول، لكن على كل يفهم معناه. ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في حال ثبوته لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق؟ فريق من أهل العلم يقولون الإغلاق الإكراه، وفريق آخر يقول الإغلاق الغضب الشديد، وقال آخرون من المحررين الإغلاق كل ما يغلق على العقل ويجعل صاحب هذا العقل يتصرف كأنه في غياب عقله، فيدخل فيه الإكراه، يدخل فيه الغضب الشديد. فهذا الدليل الأول الوارد في هذه المسألة، مسألة طلاق الغضبان، ألا وهو حديث لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. الدليل الثاني الذي استدل به بعض العلماء في هذا الصدد أن النبي الله موسى صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه وكان يكلم ربه وأعطي الألواح كما قال تعالى موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فأنزلت عليه الألواح وأخذ الألواح عليه صلوات الله وسلامه وذهب بها إلى قومه من بني إسرائيل مستبشرا يريد أن يعطيهم الألواح يهتدون بها يتعظون بها. فلما وصل إلى قومه إلى بني إسرائيل وفرح مستبشر يريد أن يسعدهم بالألواح التي أنزلت عليه فيها موعظة وتفصيل لكل شيء، إذا بالقوم يعبدون العجل الذي صنعه لهم السامري يتراقصون حول العجل ويقولون هذا إلهكم وإله موسى. هكذا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، رغم يعبدون العجل اشتد غضبه جدا فألقى الألواح. فالحاصل أن موسى عليه السلام ألقى الألواح، تكسرت هذه الألواح. قال تعالى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، إلى قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الحاصل أن نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه ألقى الألواح، ألقى الألواح كما يقول بعض أهل العلم بمنزلة إلقاء المصحف، فالذي يلقي المصحف كيف سيستحق من الأحكام، ولكن غفر له إلقاء الألواح لأنه كان غضبانا غضبا لله وفي الله، كان غضبانا غضبا شديدا فغفر له إلقاؤه للألواح، كما غفر له فقؤه لعين ملك الموت، كما غفر له قتل النفس، كما غفر له جره لأخيه وأخذه برأس أخيه، كل ذلك غفر لموسى عليه السلام. فإذا كان نبي الله موسى وكليمه موسى عليه السلام قد غفر له إلقاؤه للألواح للغضب الشديد الذي كان قد اعتراه، فلأن يمنع إيقاع طلاق الغضبان من باب أولى. فبهذا استدل بعض العلماء قالوا لما لم يؤاخذ نبي الله موسى عليه السلام على إلقائه للألواح، كذلك لا يؤاخذ المطلق في غضب شديد إذا طلق في غضب شديد. فهذا الدليل الثاني الذي استدل به من يقولون بعدم وقوع طلاق الغضبان هذا. وقد ذهب الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى إلى التفصيل في مسألة طلاق الغضبان بما حاصله أن الغضب على ثلاثة أقسام. القسم الأول من أقسام الغضب الغضب الشديد جدا الذي يؤول بصاحبه إلى فقدان العقل فيتصرف كأن العقل غائبا، فهذا يأخذ حكم المجنون إذ هو لا يدري ما يقول. ولقد قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، أو قال علي لعمر رضي الله عنهما أما بلغك أن القلم رفع عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فالقلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق. فهذا النوع الأول من الغضب غضب شديد جدا يخرج بصاحبه عن عقله، أو يخرج صاحبه عن عقله فيتصرف كأن لا عقل له، فهذا لا يقع طلاقه. أما الطلاق الثاني فهو الغضب الدارج المعتاد، يعتري الشخص غضب، ولكنه غضب معتاد متحمل يملك معه أعصابه ويملك معه ألفاظه وينطق بتعقل، فمثل هذا يقع طلاقه. الغضب الثالث وهو المتوسط بين الغضبين السابقين غضب شديد جدا لكن صاحبه يدري ما يقول، يعلم ما يقول، عقله لم يفقد بل عقله موجود، ولكن لا يستطيع هذا الغضبان الغضب الشديد أن يمنع نفسه من فعل الشيء. فتراه مثلا يأتي إلى مسجل يكسر المسجل، يأتي إلى زجاج يكسره، فهو يدري أن تكسير المسجل خطأ، يدري أن تكسير القدور خطأ، يدري أن تكسير الزجاج خطأ، يحمل الطفل ويلقيه، فهذا غضبان غضب شديد، ويعرف تماما ما يصنعه، لكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من فعل هذا الخطأ. فترى الألفاظ تخرج منه سريعة جدا، لا يستطيع أن يتحكم في الألفاظ التي تخرج منه. فمثل هذا الطلاق هو الذي دب فيه بعض النزاع، والاختيار عند كثير من أهل العلم أن المطلق في هذه الصورة لا يقع طلاقه، وذلك لفعل نبي الله موسى عليه السلام، كذلك أيضا لأن النية لم تتوفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فهذا هو الطلاق الثالث أو القسم الثالث من أقسام الطلاق، من أقسام الغضب. فغضب يخرج بصاحبه عن العقل لا يقع الطلاق معه، غضب دارج معتاد يقع طلاقه، غضب متوسط بين الغضبين شديد جدا، صاحبه يدري ما يقول لكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه مما يقول، فهذا على التحرير، والله تعالى أعلى وأعلم، طلاق صاحبه لا يقع. فعلى ذلك الذي يأتي ويقول إن الأبعد طلق زوجته وهو غضبان، يسأل لزاما أن يسأل هو، هل كنت في عقلك تملك نفسك؟ طلقت متعمد التطليق أم ماذا حدث؟ فيستفسر منه ثم يعطى الحكم الملائم له. ويا حبذا لو خوف بالله حتى يعيش مع زوجته في حلال، يا حبذا لو خوف بالله وذكر بحدود الله حتى لا يكذب ولا يعيش مع زوجته في الحرام. هذا ويلحق بمثل طلاق الغضبان شيء آخر، وهو طلاق البغتة، وإن لم يكن الفقهاء تعرضوا له كثيرا لكن السؤال عنه وارد. صورة من صوره مثلا، الزوج واقف، على سبيل المثال زوج واقف، فإذا بزوجته تأتيه من الخلف ولطمة سريعة جدا على قفاه، فلا يملك نفسه، يقول في الحال أنت طالق، لم يرتب عقله لذلك، بغت ولم يفكر، ليس هناك أي وقت للتفكير، هو في الواقف، فإذا بلطمة على وجهه سريعة من الزوجة أو لطمة سريعة على قفاه، فلم يملك عصبا ولا نفسا ولا عقلا، مباشرة قال أنت طالق، خرجت الكلمة كرد فعل سريع بلا تريث على هذا الموقف. فمثل هذا أيضا يلحق بعض العلماء بطلاق الغضبان، والظاهر والله سبحانه أعلم أن نية هذا إذا كان على هذا التوصيف الذي ذكر لم تتوافر نيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم تتوفر مع تطليقته النية، فالظاهر أن مثل هذا الطلاق والله سبحانه وتعالى أعلم لا يقع. هذا، وترد في مسائل الطلاق مسألة أخرى، وهي مسألة الرجل يأمره أبوه بتطليق زوجته أو تأمره أمه بتطليق زوجته، فحينئذ ينظر ما الحامل للوالد على طلب الطلاق، ما الحامل للوالد على أن يطلب من ابنه أن يطلق الزوجة. إذا كان الوالد حليما رشيدا ومنشأ طلبه شرعي، سمع الولد له وأطاع. وقد ورد في الباب حديث حاصله أن ابن عمر رضي الله عنهما كانت عنده امرأة يحبها، ابن عمر كان متزوجا بامرأة يحبها، وكان عمر يكرهها، فقال له عمر طلقها، فأبى ولده، فترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أطع أباك. فالعلماء يقولون في هذه المسألة ويذكرون في بعض طرق الحديث التي تحتاج إلى تحرير أن ابن عمر كان قد أحبها حبا شديدا خرج عن حد الاعتياد، حتى إنه قصر في بعض صلوات الجماعة، فلذلك ولما رأى عمر ذلك، وعمر محدث ملهم رشيد رضي الله تعالى عنه ورشيد، أمره بفراقها حفاظا على دين ولده، فمن ثم قال النبي لعبد الله بن عمر أطع أباك. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قول إبراهيم الخليل عليه السلام لولده إسماعيل: غير عتبة بابك، لما ذهب إلى بيته لزيارته فوجد امرأة ليست بشاكرة لما سألها عن عيشهم، ولم تشكر الله عز وجل، ولم تثني على الله بخير، ولم تحمد معيشتها، قال: ذكري إسماعيل أن يغير عتبة بابه. فقالوا هذا دليل ثاني. فإذا كان المنطلق الذي ينطلق منه لأمر الولد بتطليق البنت، بتطليق الزوجة، أمرا شرعيا، استمع الولد له وأطاع. أما إذا كان الأب مسرفا على نفسه، يرى البنت الزوجة دينة ويراها خلوقة ومقيمة لحدود الله، وهو غوي مبين، يطلب من ولده أن يطلقها لكونها متدينة مقيمة لأمر الله، فمثله لا يطاع، إذ الله قال: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إذ الله قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم: ولما يصاحب الطلاق من تشتت للأسر وتشتت للأطفال وتقطيع للأواصل، أواصل التوادد والتراحم بين المسلمين، شرع ضم الشمل، وشرع الاجتماع، وشرع الائتلاف، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الأم إذا طلبت من ابنها أن يطلق زوجته، فللأم شأن آخر يختلف عن الأب شيئا ما. قد أورد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ورد عليه كما في مجموع الفتاوى، سؤال حاصله: إذا طلبت الأم من ولدها أن يطلق زوجته الدينة المقيمة لأمر الله، هل يطيع الأم أم لا؟ فأجاب بأن لا يطيع الأم في مثل هذه الحال، وسيأتي لذلك مزيد تفصيل إن شاء الله بعد هذا الفاصل. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بإذن الله.
إخوانتنا الرحمن
شعر ليها
هتكون دعوتنا
وأنا عليها.
الحمد لك ربي أنت رب الملوك والممالك، الحمد لك ربي أنت الباقي وكل شيء هالك، الحمد لله العظيم. الحمد لله الواحد القهار، الحمد لله العزيز الجبار. وذلت لجبروته الصعاب ولا نت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب خالق الخلق من تراب لا إله إلا الله لا إله إلا الله بك واقفين وبكرمك متعلقين يا ربنا ببابك واقفين وبكرمك متعلقين تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا اغفر لنا وارحمنا سامحنا وارض عنا سامحنا وارض عنا يا ربنا جئناك تائبين جئناك خاشعين جئناك فلا تعدنا خائبين
إلهي 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 إلهي
إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني
عدنا بفضل الله بفضل الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فكنت بصدد بيان بعض أحكام الطلاق وكان مما سلف إذا أمر أبو ولده بتطليق زوجته فماذا يصنع الولد وإذا أمرت الأم ولدها بتطليق زوجته فماذا يصنع الولد وكان حاصل ما ذكر مما يتعلق بأمر تطليق بأمر الوالد للولد بتطليق الزوجة، أن الأب إذا كان رشيدا وإذا كان مطلبه بناء على أشياء شرعية لم تتوافر في البنت فليطع الولد أباه، أما إذا كان الوالد غويا مبينا فالله يقول ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وفي السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. قول حضرتك يا شيخ بعد إذنك سؤال واحد. أخي يعمل في فندق 5 نجوم.
نعم.
بيعمل فيه مهندس زراعي. بيهتم بالزروع فقط.
نعم.
فهو الآن يعني منذ أن عمل في هذا العمل يعني رأى رؤيتين يعني جعلته يترك هذا العمل، يعني رؤيتين مش حلوين. معي يا شيخ؟
معك.
فهو يعني ساب الشغل ده، ولكن الشيء اللي بيقلقه المال اللي هو أخذه من في خلال الفترة ديت، هل هو حلال أو حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالعمل كمهندس زراعي في فندق 5 نجوم لا شيء فيه، لا شيء في العمل كمهندس زراعي يرتب الورود في الفندق. الفندق فيه خلل بلا شك من ناحية الخمر، لكن هذا بعيد عن الخمر، والفندق يرتاده طيبون كما يرتاده أهل فسق وفجور. فعمله السابق حلال إلا إذا كان يخشى على نفسه من وجود نسوة غاويات يفتنه فليبتعد، أما ما جمعه من مال من قبل فهو حلال. لكن يجدر بي أن أذكر بأمر، ألا وهو أن الأحكام الشرعية لا تبنى على الرؤى ولا على المنامات. الأحكام الشرعية لا تبنى على الرؤيا ولا على المنامات، إنما فقط أحيانا تكون الرؤيا كمحذرات أو مرغبات فقط، لكن كتأصيلات شرعية لا أدع الأحكام الشرعية العامة المبنية على أسس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء لرؤيا أو لحلم. لأنك تعلم أيها السائل الكريم أن الرؤيا التي ترى في المنام على 3 أنحاء، منها رؤيا من الله عز وجل وهي المبشرات، ومنها رؤيا حديث للنفس، ومنها رؤيا تخويف من الشيطان أو حلم تخويف من الشيطان أو يفسد الشيطان عليك عملا من الأعمال. فحين مثلا يصور لك الشيطان زوجتك في صورة امرأة ليست طيبة، أو يأتي الشيطان متمثلا في صورة امرأتك وهي تمشي متبرجة، فتقوم أنت من النوم تقول لزوجتك الصالحة الطيبة أنت متبرجة وأنا رأيتك في رؤيا، ورؤياي رؤيا وتظن أنت أنها من الله، وقد يؤول بك الأمر إلى تطليق زوجتك. والسبب في ذلك شيطان تلاعب بك في المنام. كذلك قد ترى الزوجة زوجها في صورة تمثل بها الشيطان وجلس يغازي الفتيات أو يعاشر نساء، فتقوم من نوم مفزوعة من زوجها وتهجره، ولا ذنب للزوج، إنما شيطان تلاعب بالمرأة. فالحكم الشرعي في عمل مهندس زراعي في فندق من الفنادق لترتيب الزهور لترتيب الورود ليس بحرام. بارك الله فيك وجزاك الله خير. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كان ليا،
ارفع صوتك بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كان ليا بعض الأسئلة يعني بعد إذنك.
فضل.
رجل استلف مبلغ من المال من رجل آخر نصراني، وبعدين لما حب يرده له يعني بحث عليه وما لقاهوش، ما عرفش يجده يعني، فيعمل ايه في المال ده؟ ده سؤال. السؤال الثاني، لو انا مثلا كنت بصلي في الصلاه ونسيت نسيت مثلا ان انا صليت ثلاثة او صليت اربعة في اي صلاة، فاصلي ركعة زيادة وبعدين اسجد سجود سهو قبل التسليم، مش كده؟ طيب لو انا سجدت سجود السهو وبعد كده قمت اعتقدت ان انا هقول التشهد، يعني ما كنتش بصلي وقلت التشهد وجيت اسلم، هل اسجد سجود سهو تاني؟
انتهى الامر.
طيب في سؤال تاني، هل زكاة المال تجوز على الأيتام ومثلا مستشفيات سرطان أو مرضى سرطان أو كده؟
عندك شيء آخر؟
جزاكم الله خيرا، نسألكم الدعاء فقط يا شيخ.
الله يبارك فيك وحفظك السامعين والسامعات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن شخص اقترض مالا من رجل نصراني أو غير نصراني، ثم ذهب النصراني أو ذهب صاحب المال صاحب الدين عموما ولم يقف له المدين على أثر، ماذا يصنع المدين؟ على ما فهمته من سؤال الأخ، فالذي يصنعه إذا طال الأمد يتصدق به عنه في أي باب والله أعلم. أما السؤال عن رجل سجد للسهو، بعد أن سجد للسهو قام متشهدا تشهدا آخر، سهى بعد السهو، هل يسجد للسهو ثانية؟ لا سهو بعد السهو، يعني لا تسجد للسهو مرة ثانية. يعني شخص صلى لم يدري صلى ثلاثا أم أربعا، لا يدري صلى ثلاثا أم أربعا، فسجد للسهو وبعد أن سجد سهى ثانية وجلس للتشهد، فتذكر أنه تشهد بعد سجود السهو، لا يعيد سجود السهو ثانية. أرجع فأقول للسؤال الذي قلت يتصدق عن النصراني، أو قصد أنه يعمل أي عمل بر قد يخفف عن النصراني في دنيا أو قد يعوض عنه في دنيا، لكن الآخرة الشرك يحبط الأعمال كما لا يغفر. زكاة المال هل تجوز للأيتام ولمستشفيات السرطانات ولغير ذلك؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، ليس كل الأيتام مصرفا للزكاة، هناك أيتام أغنياء فليس بمصرف، أما إذا كان الأيتام فقراء جازت لهم الزكوات. يعني محل تجويز صرف الزكوات للأيتام إذا كان الأيتام من المصارف الثمانية، فقراء مساكين إلى غير ذلك، إذا كانت تنطبق على أوصافهم. أما الزكوات لمستشفيات الأورام ولغير ذلك فلا تجوز من زكوات الأموال، إنما تجوز من الصدقات العامة، أما زكوات الأموال فللمصارف الثمانية فقط والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحفظكم،
بارك الله فيك وأطال الله لنا في عمرك
وإياكم
وجمعك مع النبي
ولك بمثل السامعين،
ربنا يجزيك خير يا رب.
كان
عدة أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل.
ما هل الحديث قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة صحيح؟ وسمعت من شيخ يقول أن الصحابي عبد الرحمن بن عوف قالت عنه أم المؤمنين أنه سيدخل الجنة حبوا، فلما علم بكى وذهب وسألها عن ما سبب ذلك، فقالت من كثرة التجارة فتبرع بمالي. وسؤال آخر، هناك من يحرم الفسيخ كتحريم الخمر، بائعه وناقله ومشتراه وإلى آخر ذلك. وسؤال أخير، بارك الله فيك، ما فقه الدعاء على غير المسلمين؟
نعم،
فقه الدعاء على غير المسلمين،
على غير المسلمين،
يعني هل يجوز الدعاء مثلا بالشفاء لهم؟ وإذا كنا في قرب مثلا بسببهم، يعني هناك من يدعو ويتجاوز الدعاء، فأنا عايز أعرف الفقه بتاع هذا الموضوع. جزاكم الله خير. وحاجة أخيرة بالله عليك يا شيخ، ادعو لي بالزوجة الصالحة بالله عليك.
الله يبارك فيك ويرزقك زوجة صالحة ومن يحتاجها يا رب من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وأن قارئها يجعل له نور ما بينه وبين البيت العتيق أو نور ما بينه وبين الجمعة التي تليها، ورد من طريق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من قوله، ومن طريق آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أنه اختلف في رفعه وفي وقفه، والموقوف على أبي سعيد أصح، الصحيح أنه من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولكن وإن كان من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإنه مما لا يقال من قبيل الرأي، فقد يكون أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه اعمل بحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. بارك الله فيك. الثاني، حديث دخول عبد الرحمن ابن عوف الجنة حبوا، فالذي يظهر لي أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تطمئن النفس إليه والله أعلم. أما الدعاء على غير المسلمين دعاء لهم أو عليهم فبحسب المقامات، فيجوز أحيانا الدعاء لغير المسلمين دعاء لهم بالهداية أو بالرزق أو بغير ذلك، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين أولا قائلا: اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف، أي سنوات شدة، فاشتد الأمر على أهل الشرك حتى إن أحدهم كان يمص النوى، نوى التمر، من شدة الجوع، وكانوا يأكلون الجلود والجيف من شدة الجوع، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع شدة الجوع كان أحدهم ينظر إلى السماء فأرى الدخان، وفي ذلك قال بعض العلماء من الصحابة كابن مسعود: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونه الدعاء لهم، فدعا لهم فكشف الله ما بهم من ضر. وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. دعا لهم موسى عليه السلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أيد الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، يعني بأبي جهل، وهذا قبل أن يسلم. فيجوز الدعاء للكفار أحيانا رغبة في تأليفهم ورغبة في هدايتهم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة، وكانت مشركة. فهذا في باب التجويز. أما في باب الدعاء عليهم فقد ورد أيضا: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وبأمية بن خلف وبجهل بن هشام. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. فعلى حسب المقامات، إن اقتضت المقامات الدعاء عليهم دعونا عليهم، إن اقتضت المقامات الدعاء لهم بهداية دعونا لهم بهداية، فعلى حسب المقامات والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
كان عندي بقى أسئلة كده، يعني كنت عاوز أسأل بس عن حكم بناء الكنائس في أرض يعني في بلد زي مصر مثلا، أو هل يعني، وسؤال تاني عن شخص اقترض مال زي مثلا إن هو اقترض 1000 جنيه، لما جه يرد المال دوت لصاحب المال رده وزاد عليه مال، زاد عليه مال وقال إنه على سبيل الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اقترض كان يهدي. واضح حضرتك؟
واضح.
فهل المال دوت كونه مال زاد يدخل في باب الربا ام لا؟ وقال لو كانت هديه تبقى الهديه من عينه المال، ام اللي لو عاوز يهدي هديه مثلا اخرى ليست مثلا صرف بقيمه صرف مثلا او مال او شيء اخر. سؤال ثالث، ان شخص اقترض مال قال انه مثلا اقترض المال دوت زي مثلا اقترض 1000 جنيه، وقال انه المال ده هيدخل فيه في عمليه ايه يعني شغل يعني، وانه لما لو المال فيه ربح يبقى ليك الربع مثلا في الربح دوت. دي اول نقطه، ان هو حدد نسبه الايه الربح، قال ان ليك الربع في الربح والباقي دوت هيبقى ليا، في المقابل ان المال لو خسر انت مش هتخسر فيه حاجه. فهل ده من باب المضاربه ام برضه داخل باب الربا؟ بس وجزاكم الله خيرا.
وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. أما عن بناء الكنائس في بلاد المسلمين والذي يظهر لي والله أعلم من أقوال علمائنا المتقدمين المنع، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما عن رجل اقترض مالا من رجل فرده إليه ومعه زيادة دون أن يشترط صاحب المال ذلك ولا استشرفت نفسه لذلك فلا مانع. أما إذا كانت النفس مستشرفة وكان عرفا سائدا أنه يهدي له فلا. دل على ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ جملا من رجل، فلما جاء الرجل يطالب بجمله قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا مثل سنه، فذهبوا يبحثون عن جمل سنه كسن الجمل الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا. قالوا يا رسول الله ما وجدنا سنا مثل سنه، قال عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا خيرا من سنه فإن خياركم أحاسنكم قضاء. فقال بعض العلماء إذا اقترضت مالا من شخص وبطيب نفس وبدون استشراف وبدون شروط رددت له المال مع هدية فله أن يقبلها. أما إذا كان العرف قد جرى على الإهداء وأصبحت بمثابة الربا المقنع فلا. ولقد ورد في هذا قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لرجل إنك بأرض الربا فيها فاشن، يعني الربا فيها منتشر، فإذا أقرضت رجلا فأهدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. فإذا كانت النفس مستشرفة فلا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وجزاك الله خير. أما السؤال الثالث عن رجل أخذ من آخر مالا لتسميره وقال له لك ربع الربح ولا تتحمل شيئا من الخسارة فأراه لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي قدرتي ضعيفة على حفظ القرآن، حاولت أن أنا أحفظ بس مش عارفة أحفظ، فكده أفضل ولا أن أنا مثلا الحمد لله بقدر دلوقتي من النوافل وبصوم قيام الليل الحمد لله على طول كل يوم مواظبة على كده، ولا كده على زمن مش عارفة أحفظ القرآن يعني؟
لا، ليس عليك ذنب، لأن قدرات الناس في حفظ كتاب الله عز وجل تختلف، وعقليات الناس تختلف، الأفهام أرزاق، الأفهام أرزاق كما قال علماؤنا، بل كما ورد في حاصله في الكتاب في السنة، فالمعلم من علمه الله سبحانه، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فلا إثم عليك، ولكن لا تهجري، إن لم تستطيع الحفظ فاقرأي، إن شئت أن تصلي من الليل بالمصحف صليت من المصحف، كما كان ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها يأمها من المصحف. بارك الله فيك، فلا إثم عليك لضعف ذاكرتك، والله تعالى أعلى وأعلم، ولكن سل الله أن يعلمك. هذا ومعي سؤال من أحد إخواني، أخ يريد أن يلبس زوجته النقاب، أمه هو ترفض وأبو البنت يرفض، ماذا يصنع؟ أقول له بالله تعالى التوفيق، ليس لوالدك أن يتسلط على زوجتك ويأمرها بخلع النقاب، وليس لأمك أن تتسلط على زوجتك وتأمرها بخلع النقاب، فتوكل على الله وألبس زوجتك النقاب، غطي وجه زوجتك بارك الله فيك، اتباعا لخير نسوة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولقد قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، فلهذه الأدلة غطي وجه زوجتك بارك الله فيك، ولست بعاص ولا بآثم، وليست زوجتك بعاصية ولا آثمة لأبيها إذا لبست النقاب، فالطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو بارك الله فيكم عاجلا إلى مسألة أمر الأم ابنها بتطليق زوجته، فأقول وبالله تعالى التوفيق: ليست الأم كالأب في هذه المسألة، فالنسوة ناقصات عقل ودين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: إنهن ناقصات عقل ودين. والأمهات كنسوة سريعات التقلب أيضا لنقصان العقل ونقصان الدين، فلذلك اختلف حكم الأم عن حكم الأب، ولذلك جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، فلم يجعل طلاق زوجتك بيد أمك. اللهم إلا إذا أبدت الأم عذرا كبيرا شرعيا، كأن تقول لابنها مثلا: ابنتك تسافح الرجال، أو ابنتك أقامت البراهين على ذلك، فحينئذ تطاع الأم في مثل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا وعذرا إن كنا دخلنا بكم في مسائل الطلاق، فتلك من أحكام الدين التي تخصنا، التي تخص المسلمين عموما، تهم المسلمين عموما، ويلزمهم وتلزمهم معرفتها. بارك الله فيكم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما قال القائل: إذا لم يعرف الشخص مسائل الطلاق ومسائل الحج ومسائل الفرائض فكيف يكون على علم؟ فهذه المسائل، مسائل الطلاق، مسائل الظهار، مسائل المواريث، مسائل الحج وأحكام الحج والزكوات، ينبغي أن تعلم. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وثمة تمات لأبواب الطلاق في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله دائما وأبدا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع راية المسلمين عالية فوق كل الرايات، وأن يخذل عدوه وعدو المسلمين، وأن يخذل كل من أراد المسلمين بسوء، وكل من نال من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يشتت شمله وأن يفرق جمعه. صدق الله إذ يقول: ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله إذ يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. صدق الله إذ يقول ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. والآيات في هذا الصدد كثيرة. فأسأل الله أن ينتقم من الدنماركيين المعتدين الأسم الظالمين، وأن يشتت شملهم، وأن يرينا فيهم وفي بلادهم ما تقر به أعيننا. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم من أهل الدنمارك المعتدين البغاة، وأن ترينا فيهم بأسك، وأن ترينا فيهم آياتك. اللهم انتصر لدينك، وانتصر لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب أنزل بهم بأسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم ارفع راية المسلمين فوق كل الرايات يا رب العالمين، واجمع شمل المسلمين وكلمة المسلمين على كتابك وسنة رسولك الأمين صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يبارك في القنوات المنافحة عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، الناشرة لكتاب ربها وسنة نبيها، البازلة للخير والبازلة للمعروف. اللهم أمين. أسأل الله أن يجازي العاملين فيها والقائمين عليها خير الجزاء. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم أمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.